أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام العلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية، الحديث 29، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ من قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه أخرى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يسلم شيء منها من ضعف، ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها فيعده حديثا حسنا. واللفظ المذكور هنا قريب من لفظ الترمذي، وأوله عنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله. الحديث وهو حديث عظيم جامع بين الفرائض والنوافل، فأما الفرائض ففي قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فإن هؤلاء الخمس هن أركان الإسلام اللواتي جعلهن الله عز وجل من أعظم الفرائض، وتقدم ذكرهن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس. الحديث وهو الحديث كم من أربعين؟ وهو الحديث 3 من أحاديث الأربعين النووية. وقوله في هذا الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن حديث معاذ هذا يفسر شهادة أن لا إله إلا الله، فقوله هناك عند ذكره أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله معناها قوله في حديث معاذ: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وتتمة الشهادة المذكورة في حديث ابن عمر وأن محمدا رسول الله هي مذكورة في حديث معاذ على وجه التبع اللازم، فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا كما أمر به في حديث معاذ لزم أن يكون شاهدا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذه الجملة من الحديث هي أبلغ ما يفسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. وسلف أن من القواعد النافعة في العلم عامة والحديث خاصة قول الإمام أحمد رحمه الله: الحديث يفسر بعضه بعضا. واعتبر هذا في المناظرة بين الحديثين تجد صدقه. وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عدهن. وأبواب الخير المذكورة في الحديث الممدوحة نوافلها ثلاثة: الأول الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والجنة الحماية والوقاية، فأصلها ما يستجن به أي ما يطلب التحفظ به، فأصلها ما يستجن به أي يطلب التحفظ به فيكون سترا يتقى به. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، أي إذا اشتد وعظمت ظلمته وثبت في الناس كانت الصلاة حينئذ ممدوحة. وذكر الرجل جرى تغليبا، وذكر الرجل جرى تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الثواب المذكور. وقراءة الآية عقب صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقراءة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. وأبواب الخير المذكورة يراد بها النوافل جزما، وأبواب الخير المذكورة يراد بها النوافل جزما. فقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، هو شيء زائد عما ذكره أولا في قوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث: وتصوم رمضان. ويدل على هذا أمران، ويدل على هذا أمران: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عد أولا الفرائض، عد أولا الفرائض ثم ذكر أشياء من جنس أعمالها، ثم ذكر أشياء من جنس أعمالها، فلا بد أن تكون زائدة عنها، فلا بد أن تكون زائدة عنها. فالصوم في قوله صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، والصدقة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة، يراد بهما ما كان منهما نفلا، يراد منهما ما كان منهما نفلا. وإذا ثبت هذا للنفل فأولى أن يثبت للفرض، وإذا ثبت هذا للنفل فأولى أن يثبت للفرض. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الثالث منهن قيام الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الثالث منهن قيام الليل، وهو نفل ولا ريب، وهو نفل ولا ريب. فعلم أن المذكورات معه من النوافل، فعلم أن المذكورات معه من النوافل. ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الجمل، جمع في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كلياتها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. واتفق الجواب عنهن جميعا في أصل كتاب الأربعين بقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. وهذا الواقع في أصل كتاب الأربعين في النسخ العتيقة منه هو الموافق لرواية النووي لجامع الترمذي سماعا، فإن النووي روى نسخة للترمذي وقع الجواب فيها عن هذه الثلاث المذكورات بقوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، ووقع في نسخ أخرى من جامع الترمذي تفصيل الجواب، ووقع من نسخ في نسخ أخرى من سنن الترمذي تفصيل الجواب، وهو الموافق رواية غيره، والجواب المفصل أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذه الرواية أتم، وهي أثبت من الرواية المختصرة لكن ينبغي أن تعلم أن الثابت في كتاب الأربعين هي هذه الرواية المختصرة، واتفق وقوعها كذلك لأن النووي روى جامع الترمذي من وجه وقعت فيه الرواية مختصرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التامة رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله، عز وجل. وقوله فيها وعموده الصلاة، أي ما يقوم عليه كقيام الخيمة الكبيرة بعمودها هو الصلاة، فالصلاة بالنسبة لبناء الإسلام كعمود الخيمة الذي تقوم عليه. وقوله وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه، فالذروة أعلى الشيء وأرفعه، وهي بكسر الذال وضمها، فيقال الذروة وذروة، وذكر الفتح في لغة رديئة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال: كف عليك هذا. وملاك الأمر هو قوامه ونظامه، والأمر الذي يعتمد عليه فيه، وهو بكسر الميم وفتحها، فيقال ملاك وملاك، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان في قوله كف عليك هذا، أي كف عليك لسانك. والأمر بالكف إشارة إلى حفظ المنطق والكلام، فجماع الخير يرجع إلى حبس المرء لسانه فلا يرسله، ويكون حافظا منطقه وكلامه ليسلم في الدنيا والآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره بإسناد صحيح. ثم قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون بها حقيقتها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معه، فهو كالتنبيه للسامع، لأمر عظيم، على أمر عظيم. هو في هذا الحديث وتنبيهه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن مرجع الأمر في سلامة الإنسان في دينه ودنياه وأولاه وأخراه هو حفظه لسانه. ثم قال: وهل يكب الناس على وجوههم، أي هل يطرح الناس على وجوههم؟ فالكب هو الطرح، إلا حصائد ألسنتهم، ووقع في رواية أو على مناخرهم، والمناخر هي الأنوف، إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل ما قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم، كل ما قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمحذر منه في هذا الحديث لا يتناول اللسان كله، وإن كان أمر اللسان عظيما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أمرا هو من أعظم جناية اللسان على الإنسان، وهو حصيدته. والحصيدة التي تنسب إلى اللسان هي وفق ما ذكره ابن فارس كل ما قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، فكل ما جرى به لسانك حكما على أحد وقطعت به عليه فإنك متوعد بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. والوعيد عليه متعلق بوقوعه حكما على خلاف الشريعة، والوعيد عليه متعلقا بكونه حكما على خلاف حكم الشريعة. أما الحكم على الناس وفق حكم الشريعة فهو مأمور به، أما الحكم على الناس وفق حكم الشريعة فهو مأمور به، ويندرج في ذلك القضاء والفصل في الخصومات والجرح والتعديل والرد على المخالف، فإن هذا كله مما يدخل في المأمور به من الحكم على الناس، لكن لا يكون مأمورا به وفق الأهواء والآراء، وإنما وفق حكم الشرع، وإنما وفق حكم الشرع. فإذا جرى فيه العبد على وفاق حكم الشرع سلم من الوعيد الوارد في هذا الحديث، وإذا خالف حكم الشرع كان له هذا الوعيد الوارد في الحديث. ولذلك ذكر ابن دقيق العيد أن أعراض الناس حفرة من حفر جهنم، وقف على شفيرها طائفتان من الخلق: الأمراء والعلماء. أن أعراض الناس حفرة من حفر جهنم، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: العلماء والأمراء، فهم واقفون بحكم الشرع على هذه الحفرة، فإن سلكوا طريقة الشرع في ذلك سلموا من السقوط فيها، وإن خالفوا حكم الشرع فإنهم يتسارعون في السقوط فيها. ولما عظم هذا في قلوب السلف كانوا مع جريانهم وفق الشرع يتخوفون على أنفسهم. فابن أبي حاتم رحمه الله لما قرئ عليه كتاب الجرح والتعديل في آخر عمره بكى بكاء شديدا وقال: لعلنا نتكلم في أناس حطوا رحالهم في الجنة. وليس مقصوده لوم نفسه ومن أخذ عنه من شيوخه على إبداء الجرح والتعديل في هؤلاء، كلا، فهذا واجب شرعي، لكن المقصود تعظيم المقام، وأنه أقدم على مقام عظيم سيسأله الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه هي معارف السلف رحمهم الله، فإنهم يجتهدون في متابعة الحكم الشرعي ثم يتخوفون خوفا عظيما على أنفسهم. ونحن اليوم نخالف حكم الشرع ونفغر أفواهنا وكأن الله لن يسألنا عما نتكلم به في الناس أمراء أو علماء أو طلبة علم أو غير ذلك من أصناف الخلق. ف فالواجب على العبد أن يتحفظ من لسانه تحفظا شديدا، ولا سيما ما يتعلق بهذا الباب وهو باب حصائد الألسن. نعم.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام العلامة يحيى بن شرفي النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية، الحديث 29، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم من قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه أخرى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يسلم شيء منها من ضعف، ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها فيعده حديثا حسنا. واللفظ المذكور هنا قريب من لفظ الترمذي، وأوله عنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله. الحديث وهو حديث عظيم جامع بين الفرائض والنوافل، فأما الفرائض ففي قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فإن هؤلاء الخمس هن أركان الإسلام اللواتي جعلهن الله عز وجل من أعظم الفرائض، وتقدم ذكرهن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس. الحديث وهو الحديث كم من أربعين؟ وهو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية. وقوله في هذا الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن حديث معاذ هذا يفسر شهادة أن لا إله إلا الله، فقوله هناك عند ذكره أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله معناها قوله في حديث معاذ: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وتتمة الشهادة المذكورة في حديث ابن عمر وأن محمدا رسول الله هي مذكورة في حديث معاذ على وجه التبع اللازم، فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا كما أمر به في حديث معاذ لزم أن يكون شاهدا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذه الجملة من الحديث هي أبلغ ما يفسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. وسلف أن من القواعد النافعة في العلم عامة والحديث خاصة قول الإمام أحمد رحمه الله: الحديث يفسر بعضه بعضا. واعتبر هذا في المناظرة بين الحديثين تجد صدقه. وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عدهن. وأبواب الخير المذكورة في الحديث الممدوحة نوافلها ثلاثة: الأول الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والجنة الحماية والوقاية، فأصلها ما يستجن به أي ما يطلب التحفظ به، فأصلها ما يستجن به أي يطلب التحفظ به فيكون سترا يتقى به. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، أي إذا اشتد وعظمت ظلمته وثبت في الناس كانت الصلاة حينئذ ممدوحة. وذكر الرجل جرى تغليبا، وذكر الرجل جرى تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الثواب المذكور. وقراءة الآية عقب صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقراءة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. وأبواب الخير المذكورة يراد بها النوافل جزما، وأبواب الخير المذكورة يراد بها النوافل جزما. فقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، هو شيء زائد عما ذكره أولا في قوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث: وتصوم رمضان. ويدل على هذا أمران: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عد أولا الفرائض ثم ذكر أشياء من جنس أعمالها، فلا بد أن تكون زائدة عنها، فالصوم في قوله صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، والصدقة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة، يراد بهما ما كان منهما نفلا، وإذا ثبت هذا للنفل فأولى أن يثبت للفرض، والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الثالث منهن قيام الليل، وهو نفل ولا ريب، فعلم أن المذكورات معه من النوافل، ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الجمل جمع في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كلياتها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. واتفق الجواب عنهن جميعا في أصل كتاب الأربعين بقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. وهذا الواقع في أصل كتاب الأربعين في النسخ العتيقة منه هو الموافق لرواية النووي لجامع الترمذي سماعا، فإن النووي روى نسخة للترمذي وقع الجواب فيها عن هذه الثلاث المذكورات بقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. ووقع في نسخ أخرى من جامع الترمذي تفصيل الجواب، ووقع من نسخ في نسخ أخرى من سنن الترمذي تفصيل الجواب، وهو الموافق رواية غيره، والجواب المفصل أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذه الرواية أتم، وهي أثبت من الرواية المختصرة. لكن ينبغي أن تعلم أن الثابت في كتاب الأربعين هي هذه الرواية المختصرة، واتفق وقوعها كذلك لأن النووي روى جامع الترمذي من وجه وقعت فيه الرواية مختصرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التامة: رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاستسلام لله. وقوله فيها: وعموده الصلاة، أي ما يقوم عليه كقيام الخيمة الكبيرة بعمودها هو الصلاة، فالصلاة بالنسبة لبناء الإسلام كعمود الخيمة الذي تقوم عليه. وقوله: وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه. فالذروة أعلى الشيء وأرفعه، وهي بكسر الذال وضمها، فيقال الذروة وذروة. وذكر الفتح في لغة رديئة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال: كف عليك هذا. وملاك الأمر هو قوامه ونظامه، والأمر الذي يعتمد عليه فيه، وهو بكسر الميم وفتحها، فيقال ملاك وملاك. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان في قوله: كف عليك هذا، أي كف عليك لسانك. والأمر بالكف إشارة إلى حفظ المنطق والكلام، فجماع الخير يرجع إلى حبس المرء لسانه، فلا يرسله، ويكون حافظا منطقه وكلامه ليسلم في الدنيا والآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره بإسناد صحيح. ثم قال: فكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون بها حقيقتها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معه، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها. فهو كالتنبيه للسامع، فهو كالتنبيه للسامع لأمر عظيم، فهو كالتنبيه للسامع على أمر عظيم. هو في هذا الحديث تنبيهه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن مرجع الأمر في سلامة الإنسان في دينه ودنياه وأولاه وأخراه هو حفظه لسانه. ثم قال: وهل يكب الناس على وجوههم، أي هل يطرح الناس على وجوههم؟ فالكب هو الطرح، إلا حصائد ألسنتهم، ووقع في رواية أو على مناخرهم، والمناخر هي الأنوف، إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل ما قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم، كل ما قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمحذر منه في هذا الحديث لا يتناول اللسان كله، وإن كان أمر اللسان عظيما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أمرا هو من أعظم جناية اللسان على الإنسان، وهو حصيدته. والحصيدة التي تنسب إلى اللسان هي وفق ما ذكره ابن فارس كل ما قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، فكل ما جرى به لسانك حكما على أحد وقطعت به عليه فإنك متوعد بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. والوعيد عليه متعلق بوقوعه حكما على خلاف الشريعة، والوعيد عليه متعلقا بكونه حكما على خلاف حكم الشريعة. أما الحكم على الناس وفق حكم الشريعة فهو مأمور به، أما الحكم على الناس وفق حكم الشريعة فهو مأمور به، ويندرج في ذلك القضاء والفصل في الخصومات والجرح والتعديل والرد على المخالف، فإن هذا كله مما يدخل في المأمور به من الحكم على الناس، لكن لا يكون مأمورا به وفق الأهواء والآراء، وإنما وفق حكم الشرع، وإنما وفق حكم الشرع. فإذا جرى فيه العبد على وفاق حكم الشرع سلم من الوعيد الوارد في هذا الحديث، وإذا خالف حكم الشرع كان له هذا الوعيد الوارد في الحديث. ولذلك ذكر ابن دقيق العيد أن أعراض الناس حفرة من حفر جهنم، وقف على شفيرها طائفتان من الخلق: الأمراء والعلماء. أن أعراض الناس حفرة من حفر جهنم، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: العلماء والأمراء، فهم واقفون بحكم الشرع على هذه الحفرة، فإن سلكوا طريقة الشرع في ذلك سلموا من السقوط فيها، وإن خالفوا حكم الشرع فإنهم يتسارعون في السقوط فيها. ولما عظم هذا في قلوب السلف كانوا مع جريانهم وفق الشرع يتخوفون على أنفسهم. فابن أبي حاتم رحمه الله لما قرئ عليه كتاب الجرح والتعديل في آخر عمره بكى بكاء شديدا وقال: لعلنا نتكلم في أناس حطوا رحالهم في الجنة. وليس مقصوده لوم نفسه ومن أخذ عنه من شيوخه على إبداء الجرح والتعديل في هؤلاء، كلا، فهذا واجب شرعي، لكن المقصود تعظيم المقام، وأنه أقدم على مقام عظيم سيسأله الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه هي معارف السلف رحمهم الله، فإنهم يجتهدون في متابعة الحكم الشرعي ثم يتخوفون خوفا عظيما على أنفسهم. ونحن اليوم نخالف حكم الشرع ونفغر أفواهنا وكأن الله لن يسألنا عما نتكلم به في الناس أمراء أو علماء أو طلبة علم أو غير ذلك من أصناف الخلق. فالواجب على العبد أن يتحفظ من لسانه تحفظا شديدا، ولا سيما ما يتعلق بهذا الباب وهو باب حصائد الألسن.